أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عباده. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الحديث والكلام في الوحدة الإسلامية، حيث أشرنا في البحث السابق أن الحديث عن الوحدة الإسلامية حديث بات من الأحاديث الضرورية وللغاية مهم كما أشرنا في ذلك، خصوصا وقد قلنا أن هذا البحث يحمل في طياته خطوط شائكة لفات متداخلة تحتاج إلى فرز وفتح وتحديد رؤى، وإلا كان حديثا عائما يختلط فيه الحق بالباطل ومظلومية المظلومة ظلم الظالم، فتكون انتقائية المواقف وازدواجية المعايير وما إلى ذلك كما وضحنا. قلنا ثم بعد ذلك قلنا أن هذا البحث لكي يتضح جعلناه في محاور عدة، 6 محاور. تحدثنا نحن في الأبحاث السابقة عن المحور الأول وثبتنا هذه الحقيقة، قلنا أن الوحدة التي يريدها القرآن الكريم هي وحدة تتكئ على حقيقة تكوينية، بمعنى أن الوحدة الإسلامية تدور مدار الحق، والحق والحقيقة لها وجود تكويني حقيقي وليس أمرا اعتباريا سواء اتفق عليه الجميع أو لم يتفق. لاحظ هذا شيء أكدناه فيما تقدم طبعا بشكل مختصر. المحور الثاني كان الحديث عن هذه المسألة، أنه من خلال ما نصت عليه الآيات وروايات العترة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين، هي أن الأكثرية ليست مقياسا للحق، بل قد يكون الحق مع من؟ مع الأقلية. من هنا نقلنا مجموعة من الآيات ومجموعة من الروايات، وفضلا عن رواية لطيفة نقلناها عن أمير سلام الله عليه في تحديد معنى القل معنى السنة والبدعة ومعنى الجماعة والقلة، حتى هذه اللطيفة الرواية قلناها أو ذكرناها، قلنا مقطع من ولا نقلناه في البحث السابق، هذه من الكلمات الرائعة. قال الإمام سلام الله عليه أن الجماعة، قال أن الجماعة أهل الحق وإن كانوا قليلا، سبحان الله، ليه وإن كان قليل هم الجماعة، والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيرا. هذا بحث سابق ذكرناه، هذا في المحور الثاني. المحور الثالث قلنا أن المتتبع لسيرة الأنبياء عليهم السلام وسيرة النبي الخاتم صلى الله عليه وسيرة الأمة وسيرة السيدة الزهراء سلام الله عليهم عليه وعليهم أجمعين، ماذا سيرتهم تؤكد بوضوح مواقف تجاه الأكثرية التي اجتمعت على الباطل. سيرة أمير المؤمنين، سيرة الزهراء بالذات، قبلهم سيرة النبي، سيرة الإمام الحسين سلام الله، بقية أهل البيت كلها منحت هذا المنح وأنها دائما في اتجاه الكثرة والجماعة الكاثرة التي توحدت على الباطل دون الحق. المحور الرابع والذي كان آخر المحاور بالحديث السابق وفي الجلسة السابقة، قلنا أن الوحدة الإسلامية والتي نظر لها البعض مشابقا كان أو مقربة، قلنا هذه الوحدة لم ولن تتم في هذه الأمة إلا ماذا؟ إلا بالاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو عبارة عن القرآن والعترة، بمعنى أنه لا يمكن أن يتحقق وحدة حقيقية بمعناها الحقيقي إلا وفق مبدأ أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وإلا تبقى مسألة الوحدة مفهوم عائم وأمل لا يرجى، ويضع الإنسان ربما في متاهات شائكة وما إلى ذلك. هذا بحث هم ذكرناه وأكدنا عليه فيما تقدم، وذكرنا هذه العبارة اللطيفة للسيدة الزهراء سلام الله عليها حينما قالت: فجعل الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة. يعني مبدأ الإمامة هو الذي يحفظ من التفرق، ومن هنا الذي لا يكون على مبدأ الإمامة حتما هو في الفرقة والضلال وما إلى ذلك. هذا بحث هم ذكرنا فيما تقدم. إلى هنا هذه خلاصة ما تقدم في الأبحاث السابقة. الآن بقي محوران، المحور الخامس وهو من أهم المحاور كذلك، والمحور السادس. أنا أشرت في المقدمة هناك بأن مسألة مفهوم الوحدة هناك ملفات وهناك خطوط شائكة لا بد أن تفرز، لا بد ماذا أن توضح، وإلا كما قلنا تبقى القضية قضية عائمة، قضية شائكة وخطيرة جدا. أقول في هذا المحور أن من أخطاء الفهم السلبي لمفهوم الوحدة الإسلامية هو تصادمه مع مجموعة من الأسس مع مجموعة من الأسس والقواعد الدينية المرتبطة بالآخر وعمله. ما هي تلك القواعد؟ أجملتها في 4 قواعد: قاعدة حب الذات وحب العمل، ثانيا قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثالثا قاعدة نقد الآخر وتحديد الموقف منه، رابعا قاعدة التبري والتولي. هذه قواعد للأسف يتجاوزها بعض المنظرين للوحدة الإسلامية. بعض المنظرين أصلا يتجاوز كل هذه القواعد ولا ينظر إليها أساسا كقواعد محورية في مسألة التنظير للوحدة الإسلامية، وعلى ذلك تضيع الحقائق وتميع ويحدث الذوبان والانصهار والانبطاح والانهزام أمام الآخر. هذه من جد من أهم المخاطر الموجودة تجدونها في عند بعض المنظرين. نعم، المنظر الواعي المحقق الواقف على الحقائق لا يمكن أن تغيب عنه مثل هذه القواعد الرئيسة. وهذا ما أسميته في البحث السابق ملفات شائكة خطيرة جدا، وكل نقطة تجدونها بأن تحتاج إلى وين؟ إلى بسط وبذل مزيد من التوضيح، ولكن فيما يتناسب مع الطرح بشكل مختصر. أولا أقول حيث نجد بعد ما ذكرت هذا القول 4: قاعدة حب الذات اللي يريد يسجلها، قاعدة حب الذات، طبعا الأخوة اللي يريد بعدين يصورها يأخذ البحث عنده مو مشكلة، ما عندي مانع يعني الاستفادة، الحقوق طبعا محفوظة. 4 قواعد رئيسة: حب الذات وحب العمل، هذا ماذا؟ قاعدة أولى. ثانيا قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثالثا قاعدة نقد الآخر وتحديد الموقف من، ثالثا قاعدة نقد الآخر وتحديد الموقف منه، رابعا قاعدة التبري والتولي. أقول حيث نجد أن من نظر للوحدة الإسلامية تنظيرا سلبيا، طبعا هناك من نظر تنظيرا إيجابيا، أنا أقصد الجانب السلبي، حيث نجد أن من نظر للوحدة الإسلامية تنظيرا سلبيا قد أقفل هذه القواعد والأسس ولم يراعيها حق رعايتها، وبالتالي غابت الحقيقة في تنظيره، فاختلطت عليه الأوراق وتقاطعت أمامه الرؤى وانبجست أمامه عيون كدرة يرتوي منها ويروي الآخرين. من هنا كان لزاما علينا فتح هذه الملفات المهمة بشيء من التوضيح وبما يتناسب هذه الدراسة المختصرة. أولا نأتي إلى قاعدة حب الذات وحب العمل. هذه القاعدة من أخطر القواعد معرفيا وسلوكيا، يعني مسألة حب الآخر وحب عمله من أخطر القواعد على مستوى المعرفة، يعني على مستوى القلب والعقيدة وعلى مستوى السلوك، حيث تشير إلى أن الإنسان يتلون بلون محبوبه على مستوى العمل، المستوى القلب ومستوى العمل. سبحان الله، هذه خاصية في النفس البشرية، لأن محبوبها والتي تحبه تتأثر به. من هنا تجد توصيات أكيدة في الآيات في الروايات على الاهتمام بهذه الحقيقة. أقول حيث تشير إلى أن الإنسان يتلون بلون محبوبه على مستوى الذات، إذا يحب ذات الشخص نفسه، ويحسب ويشرك في عمل من أحب على مستوى العمل. في القاعدة أمران: حب الذات وحب العمل، كما تنطق الروايات. وهذه حقيقة يكشفها لنا الرسول صلى الله عليه وآله في قوله: من أحب قوما حشر معهم. هذا على مستوى ماذا؟ الذات. أي شخصية تحبها أنت تحشر معه، المفصل خطير جدا. شو لاحظ إياك؟ من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك معهم. سبحان الله، محبة الذات أنت تحشر معه، محبة العمل هم تشرك وين؟ في العمل. وهذا مطلق، سواء تحب ذات قديمة يعني أشخاص في الزمن الغابر، أو أشخاص راهنين في الوضع الراهن الآن حاليا، أو أشخاص ضايعة في المستقبل. المقطع واحد والقضية واحدة. من هنا حتى في روايات معنى: لو أحب الإنسان حجرا حشر معه. سبحان الله، هذا شيء مرجعه إلى طبيعة النفس البشرية، وأنه النفس خطير جدا، تتلون بألوان متعددة ولها طبقات متعددة. بتعبير أحد أساتذتنا: النفس طبقات، ومن هنا في كل طبقة تحتاج إنت إلى أصلح ومجاهدة. لا يتوقع الإنسان، أنا أتفق اليوم أسمع شيخ باجد الله يحفظه في المحاضرة دي، يقول أصلا الإنسان بتعبيره هكذا، بأن في كل مقطع من حياته يحتاج، أو في كل مقطع من زمان عمره وحياته يحتاج إلى مجاهدة. لا تقول والله لا وصل عارف يعني ما عنده مجاهدة، لا كل بحسبه. والنفس خطيرة، كل شيء يعني لين آخر نفس في الإنسان هو وين؟ في صراع وجهاد. يقول أنا والله فترة هالفترة تخلص منها أبدا، بعدنا لا أبدا، كل مقطع لا حساب الخاص. وهذه طبيعة النفس، لاحظ. فالجهاد طويل لا يتوقف، هذا الجهاد الأكبر. إذن حيث تجد هذه الكلمة النورية تؤكد على هذه القاعدة من أن الإنسان إذا أحب قوما فإنه سوف يحشر معهم، وكذا الرضا والحب لأعمالهم يؤدي للاشتراك في عملهم. أنا يكون ما يحب بالذات أخي يحب عمله، يمكن يكره الشخص باك لكن عمله هذا أحبه، جد لقي عداوة بينه وبين الشخص، لكن عمل الشخص الصدر الذي صدر منه يحبه فيشرك في عمله. وهذا يكشف، أقول وهذا يكشف إلى خطورة الميل القلبي للذوات وللأعمال. ومن هنا نجد أن الكلمات النورية لأهل البيت عليهم السلام تؤكد على أن الإيمان ما هو قائم على الحب والبغض، تعبير الإمام الصادق أليس الإيمان إلا الحب والبغض. وهذه القاعدة موجودة في روايات الطرف الآخر، هذا طبعا مصدرها الرواية بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صفحة 74، خير علماءنا الكبار في القرن السادس. هذه الرواية هم موجودة، مضامنها وين؟ عند الطرف المقابل. وهذه القاعدة موجودة في روايات الطرف الآخر كما جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله قال المرء مع من أحد. هذا مسند أحمد المجلد الأول صفحة 392، حيث فيها إشارة إلى حب الذات، إذن المرء يحشر مع من أحد، وأن المرأة مع من يحب. وأيضا أورد المتقي الهندي قول النبي صلى الله عليه وآله من أحب قوما على أعمالهم حشر يوم القيامة في زمرتهم. وفي هذه الرواية إشارة إلى الشق الآخر من القاعدة، أي حب عمل الآخر. عندك لحاظان وأمران وشقان، حب الذات وحب العمل. هذا الرواية في كنز العمال المجلد التاسع صفحة 21. وعلى ضوء ما تقدم ينبغي الالتفات إلى أن الوحدة لا يمكن أن تبتني على حب الباطل، سواء كان على مستوى الذات عن الأشخاص فلان وفلان وفلان، أم على مستوى العمل بذريعة عدم شق عصا المسلمين. وإلا تحول الإنسان في مسار قلبه وعمله إلى وجود ظلماني وملكوت خاسر جراء وحدة تضيع في بوتقتها حدود الحق والباطل. ومن ثم تكمن أهمية مراعاة هذه القاعدة في التنظير للوحدة الإسلامية ووضع العوازل المعرفية لكي لا يذوب المرء في حب الباطل ذاتا وعملا. هذه مسألة جدا خطيرة. القرآن تجد تأكيدات عجيبة، يعني استقراء للقرآن تجد وضوح مثل هذه الرؤية، مسألة الحب والبغض ومسألة كذا، كما سيتضح إن شاء الله في القواعد الأخرى. إذا مسألة أن المنظر الوحدة انقابت عن واقع هذه الحقيقة مشكلة، بعنوان الالتئام بعنوان الاتفاق والاتحاد لا يمنع أني أقبل وأرضى وأحب وما إلى ذلك. كم تجد عند البعض اللي الذي يقع ماذا دائما يجعل نفسه في النص بين هؤلاء وهؤلاء، هذه من أمور خطيرة جدا. هذا إذن الملف الأول أو القاعدة الأولى. الثانية قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول من نافلة القول التأكيد على أهمية هذه القاعدة لوضوحها في المنظومة الفكرية الدينية، مسألة الأمر من الواضحات لاحظ والمسلمات، ولكن عرضها في بحثنا هذا إنما هو لأجل أخذها بنظر الاعتبار والأهمية في مسألة التنظيم الوحدة الإسلامية. توضيح ذلك، على المنظر للوحدة أن ينكر المنكر مهما كان ومن أي كائن صدر، وهذه مسألة مهمة. تدري أنت رموز معينة يوضع عليها دوائر حمراء أو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، هذا يصطدم مع ماذا؟ مسألة الإنكار. ومسألة الإنكار معروف، مسألة الأمر من المنكر لا تختص فقط وين؟ في الوضع الراهن، تنسحب في كل مقاطع الإنسان، في كل مقاطع التاريخ، سواء المنكر اللي تقدم قتل يزيد للحسن عليه السلام لابد أن تنكره قلبان ولسانان. طيب أنت ما عندك الآن يد بحيث أنه نعم تقارع من مسراهم وتقارع نتائجهم، كذلك المنكر الموجود في زمان الإنسان، وكل منكر يمكن أن يقع في المستقبل لابد ماذا؟ من إنكاره. وإلا الإنسان لو قال أنا أنكر المنكر الذي تقدم وأنكر المنكر الذي في زماني ولكن لا أنكر المنكر الذي سوف يأتي، هذا يعتبر وين؟ ازدواجية، رضا. في النتيجة ما يفيد ذاك الإنكار. وهذه مسألة حساسة وخطيرة جدا، مسألة الأمر المنكر مو قاعدة مرتبطة مفعلة في مقطع زماني في زمان المكلف الذي يعيش فيه، أبدا هو تنسحب فيما تقدم وفي زمانه وما سوف يأتي. وهذه المسألة في الوحدة لابد أن يخذ بها، مو باسم بمسمى الوحدة أني ما أنكر المنكر أو تجاوز عنه أو غض الطرف عنه، أبدا هذا خطر جدا. هذا تمييز، لاحظ أقول توضيح ذلك، على المنظر للوحدة أن ينكر المنكر مهما كان ومن أي كائن صدر، والإنكار تارة يكون بالقلب وتارة باللسان وأخرى باليد. ومن هنا ينبغي أن لا تميع الحقائق تحت مظلة الوحدة وبالتالي نعطل هذه الفريضة الإلهية. والإنكار لا يختص بالوضع الحالي للإنسان المؤمن، بل ينسحب هذا الإنكار للمنكر إلى الزمن القابر وكذا ما سوف يأتي في مستقبل الأيام. فالإنسان مسؤول أمام الله تعالى أن ينكر المنكر وأن يرضى بالمعروف ونشره. فليس من الإنصاف أن يقف الإنسان أمام الحقائق التاريخية وما حدث بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله من أمور وانحرافات خطيرة موقفا لا مبالي بدعوة تلك أمة قد خلت مثلا، هذا الفهم الخاطئ للقرآن للآية الشريفة، هذه الدعوة بل انتهى وقال إنه شرطت نمط أو لا يمكن إحنا نتجاوز هذه الرموز وما إلى ذلك، رموز خطيرة، رموز كذا لها كذا، أبدا مسائل، هناك حواسم، هناك قواطع دينية لا بد أن تؤخذ ولا بد أن تسرى تحت يعني ولا يجوز الظهر الحشر نعم، ولا يجوز تمييعها بسبب وبآخر. أقول فليس من الإنصاف أن يقف الإنسان أمام الحقائق التاريخية وما حدث بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله من أمور وانحرافات خطيرة موقفا لا مبالي وعدم الإنكار بعنوان أن هذا أمر مخالف للوحدة الإسلامية، ومن هنا تكمن المغالطة والخطورة عند بعض المنظرين الموجودة للأسف بدعوة أو بأخرى، لا تنكر، لا تشتد، لا تنهى وما إلى ذلك من الأمور الخطيرة جدا. هذا القاعدة الثانية. ثالثا قاعدة نقد الآخر وتحديد الموقف منه. وهذه القاعدة المعرفية والسلوكية تتفرع من القاعدتين السابقتين تلحدر، يعني بمعنى أن على الإنسان المؤمن أن يحدد موقفه جراء الحوادث التي مضت والتي هي حاضرة والتي سوف تقع في المستقبل، أي أنه يقوم بنقد وتمحيص وإبراز مكامن الخطأ في ذات الشخص وفي أعماله، مطالب قرآنيا روائيا فضلا عن عقلا وعقلائيا، أن الإنسان لا يقف أمام ما يقع في حوادث ولا يأخذ موقف، لابد أن تأخذ موقف من فلان، خذ موقف من فلان، خذ موقف من فلان، كبر ذلك الشخص أو صغر عمله كذلك خذ منه موقف، يعني هذا مطالب به الإنسان، هذا الإنسان المسؤول، الإنسان المؤمن المتقي الذي يحذر الآخرة، الذي يريد الكمال، يريد الوصول إلى الله، لابد. وإلا إذا لا لهم أعمالهم ولا أعمالنا كذا كذا وما هذه الميوعة، هذا التضييع، هذا لا يجوز أصلا لا عقلا ولا نقلا قرآنيا وروائيا. وهذه من المسائل جدا الخطيرة، تجدون بأنه تعمم، لا تنتقد. منه يجب بعض علماء السنة رغم أنه يعترف ويصر أن معاوية من الذين حاربوا وخرجوا على إمام زمانه وعلي بن أبي طالب وكذا 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 وسوى الجرائم والفجائع، أم المؤمنين عائشة انتقدته وقتل لحج وفجائع كثيرة، يعني يعترف ولكن يقول ها لا يجوز الحديث عنه، لأن إذا أجزنا الحديث عن معاوية ماذا سوف ينفتح إلى ما هو أعلى منه، فهم يحطوا وين مانع عازل، هذا الميوة يعني يمنعك أن تأخذ موقفا مسؤولا تجاه معاوية تجاه فلان فلان فلان، خوفا أنك وين تدخل دوائر أخرى لا ينبغي الذهاب إليها والعياذ بالله، وهكذا جدا خطيرة. أو بعض يمتنع عن لعن يزيد أو لعن معاوية أو لعن فلان أو فلان أو فلان بحجة وين ما لنا شغل، إحنا زمان نختلف وإحنا وضع غير، هذا كله خلاف واقع، خلاف الحقيقة وخلاف الحق والإنصاف. هذا تجد الآن القنوات تروج لبعض هذه الأفكار المنحرفة والخطيرة. هو أقول بمعنى أن على الإنسان المؤمن أن يحدد موقفه جراء الحوادث التي مضت والتي هي حاضرة والتي سوف تقع في المستقبل، أي أنه يقوم هذا الإنسان بنقد وتمحيص وإبراز مكامن الخطأ في ذات الشخص وفي أعماله، وألا يخرج نفسه من دائرة النقد تحت مظلة أن هذا لا يوافق الوحدة وما ينبقي عليه من التوحد. هذا الكلام الذي لا معنى له. إذن على المنظر أن لا يقع فريسة لحالة عدم الشعور ولا مبالاة، هذه مشكلة، ولا مسؤولية تجاه نقد الواقع. أو بعضهم يستقل لفظ الصحابة أو دعاء بعض الأئمة سلام الله عليهم للصحابة وتعظيم الصحابة جعل ستار لا تجاوزها. أنا موجود في طرحنا للأسف، طرح الوضع الخاص في الدوائر الخاصة موجود خطأ. يعني سبحان الله حدثت من المحققين الله يحفظها من المغالطة الخطيرة، حد كاتب عنده كتاب فجاي مجد الصحابة ويجعلهم محور من محاور التفسير وحجية التفسير، وأن ما يقولونه من تفسير حجة لأن تلقاه من النبي وأنهم أصحاب وكذا، فيستشهد برواية النبي يمدح أصحابي وكذا كذا وما إلى ذلك، وينقل الرواية وين وهكذا، وإلى سبحان الله الرواية مبتورة، النبي يحدد من أصحابي، سئل بعد في نفس الرواية ها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابك يا رسول الله، قال أهل بيتي. هذا وين حادث؟ أهل بيتي. خطوة جدا فتمية عشان يركب في يبني، هذا يسموه تسييس الناس، يعني الناس وين ينقاد إلى رأيه، وإلا هي رواية مهي 10 روايات، هي رواية واحدة واضحة ومصدرها واضح، لكن اللهم أخذ وين منها مقطع الذي ينسجم مع طرحه وترك المقطع له، وهكذا يعيشون خطورة. الآن نهج البلاغة، يجيك واحد يأخذ من المقاطع اللي تدعى على الشورى وتدعى على التوحد وتدعى على أن الإمام كذا وكذا، وينسى وين المقاطع الأخرى. هذه المغالاة، هذا اللي موجود مع فلان وفلان، هذه الرموز اللي تطرح الآن هم كتابات وكذا مقرر عن الأسماء، مغالاة خطيرة جدا، هذه تمية. وبالتالي يضعوا لك مقدمات حتى انك انت ما تتجاوز بعد نقد فلان او فلان او فلان او فلان في التاريخ او في الزمن الحاضر وما الى ذلك. يعني خلينا نسمع ماذا يقول. على كل حال، اذا على المنظر ان لا يقع فريسة لحالة عدم الشعور واللا مبالاة واللا مسؤولية تجاه نقد الواقع، لان عدم تحديد الموقف والصلابة فيه تجاه الخطأ يؤدي به إلى الرضا بواقعه. أنت إذا ما تقبل تنقل إيش معنى؟ عندك ميل، عندك قبول ولو بنسبة 1%، هذا خطأ فيه تجاه الخطأ يؤدي به إلى الرضا بواقعه والذوبان فيه كما اتضح سابقا. إذن اتخاذ الموقف من الأمور الهامة في مسير الإنسان المؤمن في طريق كماله وقربه من الله تعالى، ومن ثم نجد النصوص القرآنية والعترتية تؤكد على ضرورة اتخاذ الموقف وعدم الغفلة عن ذلك، وإلا الرضا إذا أنا ما أنقذ يعني رافض النتيجة، لا تنقذ فلان لأنه ممكن تجدر إلى موقف آخر. هذا إحنا مثل النعامة اللي تغبي فاضة تخفي رأسها والعلة كل جسمها وين معرض للخطأ، إحنا كذي كل وجودنا مع الخطأ لأجل شيء من هالقبيل. أقول ومثال على ذلك قول الإمام علي عليه السلام في خطبته، لاحظ الخطبة لطيفة، يقول أيها الناس إنما يجمع الناس الرضا والسخط، وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد مثل اللي عقرها، فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا. ما أخذوا موقف، قبلوا أو لم يقبل قبل، فسبحان الله والشركة وماذا لا قتلى ولا، وهذا حقيقة تاريخ كل إنسان ظالم مهما كان ظلم صغير أو كبير أرضى عنه من بعد آدم وإلى آخر إنسان، أنا مش مشترك في هذا أبدا. من هنا روايات أهل البيت سلام الله واضحة في أن الإمام الحجة ينتقم من ذرار من آل أمية وفلان وفلان وفلان، لماذا يقول منهم لا تزروا أدرك، يقول لهم لأنهم رضوا بأعمال آبائهم. يد خطير، وهذا اللي أكد بأن نفس الحالة القلبية ذي الرضا أو الحب هي عمل أساسا، تعبير الروائي المنصرف الإيمان عمل كله. لا تتوقع أن الإيمان حالة قلبية، هي عمل أساسا. لاحظ، لكن سبحان الله أفكر بهالمسألة، مسألة أن الموالي في الروايات ما مثلا صدر من عصيان كذا لكن له نجاة، فصار يصب تساؤل عند الإنسان، يعني هل هذا الإيمان هذا مجرد عن العمل؟ والحال لو تحقق علميا تجد بأن نفس إيمانه قبوله لرواية البيت هو عمل، مع كون إيمان هو ماذا؟ عمل وأفضل الأعمال. سبحان الله، كنت أقرأ كذا، يعني كنت يعني أفكر بيني وبين نفسي إحدى الليالي في الأسبوع الماضي، وكان يمي كتاب شيخ بجد الله يحفظه هذا عن حياته، بس فتحت كذي وإذا تطلع لي رواية سبحان الله مريمك شيخ سيد، تطلع أنه ما نودي أو أفضل الأعمال أو ما نودي بعمل كالولاية. هذه الرواية نص على أن نفس ولاية المؤمن لأهل بيت عمل وفيها النجاة. احنا صار فيها معنى مغالطة بأنه عمل مجرد ولا نعم أهل البيت يحثوا على السلوك والعمل، لكن ماكو أفضل وين من الولاية، بما أنها عقيدة وبأنها وين عمل ولو في منطقة القلب. لاحظ، وهنا في الروايات أنا مارد بعد الختيب خضم روايات واردة بأنه يقول إمام ما إن عفا وإن كذا هو من أهل الجنة، حب علي حسن لا تضر معاسيه. نعم، لا يعني يعذب كذا مقدار كذا، لكن قبول للولاية هذا وين من أكبر الكنوز وعظيم عند الله، عند الله سبحانه وتعالى عظيم جدا، وهذا سور النجاة. لاحظ، نعم هذا هم لآثار متنزلة في مرتبة السلوك، مثلا أصمع عن الذنوب، العمل الصالح كذا، الابتعاد عن الحرام وما إلى ذلك، بطبيعة الحال الصعب يعني أنه الإنسان لا يعمل، لا، لكن شاهدي لأن هذا يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار. ومن هنا في الرواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه لطيفة الرواية، لأنه لا تقول لفاسق الشيعة فاسق، قل فاسق العمل طيب الذات، لأن ذات قبلت وين الولاية فهو طاهر بولاية أهل البيت، العمل فاسق. جدا مهمة الرواية. لاحظ، تكشف، إذا تكشف أن نفس قبول الإنسان الرضا، فأنت ما تشوف مؤمن واقع موالي بالحمل الشائع حتى لو كان سلوكه ونرضى، كنت النتيجة لا تفتش في قلبه هو يقبل أهل البيت ويرفض بكل وجوده وين أعداء أهل البيت كما سيفق على التبري والتولي، وهذا من أعظم الأعمال عند الله سبحانه ومن أشرف الأعمال، إذن لها قيمة. من قضية تهمشوا منه حتى احنا في الروح العجيبة صلاة المؤمن حتى في الأبحاث الفقهية، مستفتل السيد الخو وجماعة وكذا علماء أنهم يسأل من السلقية الله يرحمه أنه هذا الميت صحيح شيء ولكن يعرف في مجتمعنا فاسق ومنحط وصاحب كذا وكذا، وإحنا شو نقول عن صلاة الصلاة عليه؟ اللهم لا نعلم من ظاهره إلا خيرا. هذا شو اسمه؟ هلا الجواب إيش؟ يقول الله الله عن ظاهر الأخيرة ولاءه لأهل البيت، وهذا الولاء هو هذا الخير. هو نفس الولاية من العمل ومن الأشياء المطالبة. لا، المولانا المحبة ما فيها بعد. إحنا مثل حين بعض الصوفية فرضا يحب أهل البيت وكذا، ولكن ما عنده تبري من أعدائهم ولا عنده عزم ولو إجمالي لاتباع برنامجه. هذا المؤمن عنده ولا عنده تولي عنده تبر ولو وعنده عزم إجمالي، ولكن الظروف ما تساعده فرضا، أو هو ما يساعد نفسه مثلا أنه يؤدي الصلوات عادلة، لأنه لا يعاقب لا قلة أو استغفر الله بترويج، لا حقيقة. وهذا بحث هذا التراجع في بحث الأربعين، بحث السيد اليوم عليه الرحمة، بحث المؤمن هم بحث لطيف هناك بحثه، يعني هذه معالم الرئيسية في البحث، أنا قديم قرأت هذا البحث، فلا مثل في علمه بحثنا، لكن أنا شاهد بأن مسألة الرضا أو مسألة الولاية فيها عمق رضا، وهو هذا وين والدليل هذا، شوف هذا الرواية ذلك بس رضوا صار نفس العقوبة اللي نزلت على من على آخر الناقة، نفس العقوبة علينا أبد أبدا ولا عليك تعبير ما يحتاج. لماذا؟ لأن الرضا له دور كبير وخطير جدا، والدليل الإنسان يصلي وصوم ويتعبد ويعمل أعمال على مذهب أهل البيت، ولكنه عنده رضا في قلبه على فلان وفلان، بينك وبين الله شفيد هذه أعماله، أصلاً ما الفقيد ولا تأثر 1% حتى في سلام. إذا بس في قلبه أنه وين راضي عن فلان وفلان وأفعالهم اللي سووا واللي فعلوا في صدر الإسلام في الحقيقة ذي الأعمال. أنت وأنت وجدان تظن عن الروايات والآيات. إذا مسألة الرضا عمل كل عمل كل مو بحثنا، لكن سبحان الله بحكم بعد جي هذا. أقرأ الرواية أو الخطبة. أيها الناس، إنما يجمع الناس الرضا والسخط، وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، فقال سبحانه فعقروها فأصبحوا نادمين، فما كان إلا أن خارت أرضهم بالخس، خوارت سكة المحماة في الأرض الخوارة أو الخوار، يعني أزلوا خسفوا بعد. هذا الخطبة نهج البلاغة، خطبة رقم 196. فالحظ هذه المقطوعة النورانية ينكشف لك الحال والآن. إذن القاعدة الثالثة من القواعد المهمة، لابد أن يأخذ الإنسان موقف ومسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أبدا ولا يساوم. لاحظ هذه مسألة مهمة، هذه القاعدة رقم 3. القاعدة الرابعة والملف الرابع قاعدة التولي والتبري. هذه القاعدة من القواعد القرآنية المهمة والتي جعلها القرآن الكريم سياجا وسورا من الدخول إلى الدوائر المنحرفة والنفوذ إليها والذوبان فيها، حيث نجد الآيات تؤكد على التولي لأولياء الله على مستوى القلب وعلى مستوى السلوك، وكذا التبري من أعداء الله تعالى وأعداء أوليائه أيضا على مستوى القلب والسلوك. لاحظ، لا بد من أن يتبرى الإنسان من أعداء الله، من أعداء الحق، من أعداء أهل البيت، لابد أن يوالي أهل البيت سلام الله عليهم. أقرأ لك جملة من الآيات، فقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذن يصطدم إيمانك مع من؟ أن تود وتحب من؟ من حاد الله ورسوله. وهذا المغالطة في الإيمان، يبي يصير مؤمن ولكن لا يمنع أنه وين يود ويميل قلبيا لمن؟ لأعدو من أعداء الله. مشكلة، القرآن صريح لا يقدر يجتمع. وبذكر النكتة البرهانية على هذا الحقيقة في نهاية البحث، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. لا ينسجم إيمانك بالله وارتباطك بالله وتوليك لله مع عدم التبري ماذا؟ من أعداء الله، من أعداء الله. إذن لا يمكن تولي بلا تبري، مستحيل. هذه في آية الممتحنة آية رقم واحد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وأيضا قال تعالى قد كان لكم، الله يحتج بسلوك إبراهيم نبي الله إبراهيم علينا، شو يقول؟ قد كان لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرينا، قال التبري، نبدأ التبري بالقرآن. من هنا أهل الباطل لا بد من التبري، باطلهم بسيط ضعيف قليل أبدا. هذه الممتحن هم آية رقم 4. وعلى المسار نفسه نجد الروايات تترى في إشارتها إلى هذه الحقيقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله في حديث الغدير المتواتر عند الجميع في حق علي عليه السلام، اللهم والي من والاه وعادي من عاده. وأيضا كما روي عن الإمام رضا عليه السلام، أنا النص ما حضرني ولكن كذي حافظ إن شاء الله، هو نص ما شفت المصدر، كذب من يتولانا ولم يتبرأ من عدونا. هذا كاذب، ما عليك من اللي أنا موالي لأهل البيت وأنا حلم لك لا يمنع وين أمين لفلان وفلان وحتى لبعض المواقف، أو لا أمنع الناس من الاصطدام معه والكلام عليك. ما عند البعض الآن استجير بالله تميع الحقائق. إذن كذب من يتولانا ولم يتبرأ ماذا من عدونا، وهكذا الروايات. إذن هذه القاعدة تؤكد على التضامن مع الله وأوليائه والتنديد والإدانة لأعداء الله. الاصطلاح الحديث للتولي والتبري سموين تضامن وإدانة. مجلس الأنب، مجلس الخمة، مجلس الأنب التعبان اللي ما يقدر يطلع له ورقة بسيطة يدين إسرائيل، وتم سايم من تقرير طلعنا من مدة أبد أدانا إسرائيل وحزب الله بمعنى واحد أبدا. يقول أنت مثل ما سويت سبحانه لم يلحظوا شرفة إسرائيل واستخدام عدتك الأسلحة وذلك بالصواري حزب الله وأبد نفس الظالم والمظلومين في بوتقة واحدة. فشاهدي عدم إدانات أو تضامن مع الشعب الفلاني، لا نطلب منينية مثلا لاجئين نهر البارد بخيم نهر البارد، عدم تضامن هذا سموين تولي بالنتيجة في الصراح القديم له. يتبرأ مثلا من فتح الإسلام هذا ما يسمون إدانة تنديد شاذ، هذا معنى التولي والتبر اللي بعدين يأتي مسألة اللعن نفسه وما إلى ذلك اللعن بغير ذلك. إذن هذه القاعدة تؤكد على التضامن مع الله وأولياءه والتنديد والإدانة لأعداء الله تعالى، وهذه القاعدة تتك على البحث البرهاني لها، وهذه القاعدة تتك على أمر واقعي وهو عدم إمكانية الجمع بين الكمال والنقص. لا يمكن إنسان ثبوتا قلبا في الواقع أن يجمع وين بين الحب الناقص وحب الكامل أبدا، بين حب الحق وحب الباطل لا يمكن. واللي يريد الوحدة الإسلامية بهالمنظور هذا وين يريد يجمع بين المحال وما آله إلى البطلان، ما يمكن. قلب الإنسان لا يحمل حب للنقص وحب للكمال أبدا، حب الكامل لا مشتبه في المصداق شيء آخر. أقول وهذه القاعدة تتك على أمر واقعي وهو عدم إمكانية الجمع بين الكمال والنقص واستحالة ذلك، ومن يتولى أهل البيت عليهم السلام ولا يتبرى من أعدائهم إنما قبل المحال، يقبل وين المحال يجمع بين الكمل وبين ماذا محبة للكمل ومحبة لمن للناقصين والمنحرفين والعياذ بالله. ومن ثم يكون حال من ينظر للوحدة من دون أخذ التولي والتبر في حسبانه ونظر اعتباره إنما أراد المحال ومآله إلى البطلان الماء لباطل بعد ما له حقيقة واقع، يبني مباني ويبني تنظير على ماذا على ما هو باطل وليس بحق والحاصل. إذن واضح هذه القواعد المهمة بقواعد رئيسة جدا في مسألة من يريد ينظر واقعا للوحدة. والحاصل أنه من الواجب على المنظر للوحدة الإسلامية أن يأخذ هذه القواعد في حسبانه وتنظيره، لأنها عوازل وموانع تحافظ على مسار المؤمن في طريقه إلى الله تعالى وعدم السقوط والتلون بألوان عديدة وبالتالي ذوبانه وعدم سلامته الدينية. نسأل الله تعالى العفو من الخطأ في العلم والعمل بحق محمد وآله المعصومين وهو الغاية. هذا تمام الكلام وين؟ في المحور الخامس. واضح؟ المحور الأخير فيه أريد أن أشير إلى حقيقة وإلى ركن أساس الوحدة، وهي أن الناظر بمضمون يعني خلاصة قبل القراءة، أن الناظر في رواياته البيت سلام الله عليه يتحدث عن الوحدة والتوحد، يتحدث عن الوحدة بمعنى التعايش والتعامل السلمي مع الآخر، تعاطف معه والتعامل السلوكي ليس إلا، ومنع باس في رواياته البيت عن وين عن قبول اطراحاتهم أو التنازل أنت عن مبادئك وعقائدك والانبطاح أمام مفترياتهم والانهزام أمام آرائهم وعقائدهم. أبدا تشديد بالرواية، كما الرواية تجد تؤكد على التعاطف معهم، حضور جنائزهم، عيادة مرضاهم، خدماتهم، قضاء حوائجهم، كلها ما مانع من ذلك. هم سلوك أهل البيت قام على هذا المعنى، ولكن من جهة أخرى ماذا تؤكد الروايات على عدم الذوبان في بواتقهم أبدا حتى على مستوى الزواج. المؤمنة إذا ينخاف عليها أن تتزوج المخالف ويأثر على عقيدتها وين؟ صن يحرم، ما يجوز، هذا عازل مانع التأكيد. وهذه السر في ألف سر في مسألة فرعية، لكن يكشف لك عن وين؟ عن هرمية أو نزولها من هرم كبير وهو عدم جواز الذوبان في الآخر وعدم التنازل أساسا عن مبادئك وقيمك أمامه أبدا. أن تؤطر الوحدة في مسألة ما هو تعايش، ما هو تعامل، ليس إلا ما لها ربط بي والله نتنازل عن مبادئ وانت تنازل عن أبدا أبدا. والحالة هم لحد الآن ما يتنازلهم عن مبادئ. في بعض الأطراف المنبطحة المنهزمة للأسف تحاول تتغير تميع كذا كذا بحجة وجه والله الوحدة والوحدة والتسابق نحو هذا المفهوم الخاطئ المفهوم الفهم السلبي الخاطئ للوحدة. لاحظ أقول لكي لا أطل عليكم، تجدر الإشارة في هذا المحور الأخير من هذه المحاور إلى ركن أساس من أركان الوحدة من منظور أهل البيت عليهم السلام، ألا وهو أن الوحدة الإسلامية إنما تكون في نظام التعايش والتعامل بالحسنة والمداراة، ليس إلا لا أن الوحدة كما يصورها البعض ممن تغيب عنه مبادئ الوحدة والتي تقدم ذكرها في المحاور السابقة، تعني رفع اليد عن جملة من العقائد والمعارف الحقة أو عدم الإنكار على الطرف الآخر ونقده بحجة حفظ الوحدة الإسلامية وما إلى ذلك، أبدا، خلاف منهج أهل البيت. وأن الرجوع أقول وأن الرجوع إلى طوائف الروايات والتي تؤكد أهمية المجاملة في التعامل كعيات مرضاهم وحضور جنائزهم والصلاة في مساجدهم وغيرها من أساليب التعايش التي رسمها أهل البيت عليه السلام لشيعتهم، هي نفس الطوائف من الروايات التي تؤكد على عدم التنازل عن المبادئ الحقة مهما كلف الأمر، وبالتالي لا يصح الذوبان في عقائدهم مبتنياتهم بحجة الوحدة، بل وكما قال الإمام علي عليه السلام: وإني لعالم بما يصلحكم ويقيم أودكم، ولكني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي. هذا المغالطة فيها آية، يفسد نفسه يفسد مجتمع لأجل وين؟ بعنوان أنه يصور يصلح الحال العام، هذا الخطأ. لاحظ هذه الخطة في نهج البلاغة خطة 69. أقول فهذه الكلمة النورية تضع جميع دعاة الوحدة أمام مسؤولياتهم، فلا يصلح بإفساد عقائدهم وعقائد الطائفة الحقة، ويعيش مع الأسف دائما حالة الانبطاح والانهزام أمام الطرف الآخر. إذن ينبغي أن لا يكون الإصلاح على حساب فساد المصلح نفسه ونفس مجتمعه، كما نرى ذلك جليا ممن يسمون دعاة الإصلاح والوحدة. ومن المناسب أن الآن هذا تم بعد بحث انتهى، قال لكن أختم بهذا، ومن المناسب أن أختم هذا المحور بكلام لأستاذنا آية الله المحقق الشيخ محمد سنة حفظه الله تعالى، هذا نفسه: هناك طوائف عديدة، يقول هناك طوائف عديدة من الروايات بألفاظ مختلفة تنهى عن الذوبان في المخالفين والتسيف في مخالطتهم وتأمر بالتحفظ في كيفية التعايش معهم، وهذه الطوائف متوافقة مع الطوائف الأخرى الآمرة بالمداراة لهم والتعامل معهم بالحسن والتجمل، لأن الأولى تحدد هذا التعامل بكونه سطحيا لا في العمق، تعامل على السطح، والثانية إنما تحث على حسن التعامل على صعيد الصاف، تشير إلى التعامل بينما ذكر الوقت لا تجوز لك وين النفوذ وبالتالي الانصهار في بواتقهم وما إلى ذلك. هذا المصدر العصحة بين العدالة والعصمة صفحة 341. واضح؟ إذن إلى هنا يتضح لنا أهم ركائز ومبادئ وقواعد واقعة للوحدة الإسلامية، سواء أنا وأنتون أو كل من يريد بعد المستقبل أن ينظر واقعا للوحدة، لابد أن يأخذ بعين الاعتبار مثل هذه القواعد في مرتكزاته وفي هذا واقعا المشروع الخطير جدا والشائك والحساس، وإلا الإنسان يغيب مثل هذه المبادئ الواضحة قرآنية روائيا اطمئن يقع في إخفاقات شائكة وخطيرة مما يفسد نفسه ويفسد الآخرين، والواقع أمامك تعبيرهم مال عرفوا ببابك. واقعنا شوف أنت الآن كم من التنازلات كم من التضاربات لأجل مفهوم ما لا معنى إلا حقيقة إلا على مبدأ أهل البيت سلام الله، بتعبير السيدة الزهراء وإمامتنا أمانا من الفرقة. هذا تمام الكلام الحمد لله في مسألة الوحدة الإسلامية ومفهوم الوحدة الإسلامية، وبه نختم الحديث تماما عن الأبحاث المرتبطة بالإمامة الإلهية. بقي إن شاء الله معنا فقط بحث المحال، المعاد يأتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.